أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم رح نغوص في تحليل عميق جدا لمشهد التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وتحديدا إيش اللي ممكن نتوقعه في عام 2026. المصدر اللي بين إيدينا هو تقرير بعنوان خارطة طريق تكنولوجيا الشرق الأوسط لعام 2026 من الضجيج إلى الواقعية. الرسالة الأساسية اللي يطرحها التقرير صراحة واضحة وصادمة شوي. الحفل انتهت، يعني ولت أيام المال السهل والتقييمات الخيالية للشركات
ونسخ الأفكار من وادي السيليكون.
بالضبط، الكلمات الجديدة اللي تحكم المشهد الحين هي الواقعية، الربحية، وحل المشاكل المحلية الحقيقية. خلينا نفكك الموضوع.
صحيح تماماً، والأمر المثير للاهتمام هنا واللي يركز عليه التقرير هو أن هذا التحول مش نابع من المنطقة وبس، لا، هو انعكاس مباشر للمناخ الاقتصادي العالمي،
يعني التضخم وأسعار الفائدة.
بالضبط، التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة عالمياً خلت رأس المال غالي لأول مرة من أكثر من 10 سنين، فالمستثمرين ما عادوا يبحثون عن أحلام النمو اللانهائي،
صاروا يبحثوا عن أرباح حقيقية وملموسة.
تماماً، وهذه في جوهرها مش علامة ضعف، بالعكس هي علامة نضج للسوق. المشهد صار أكثر جدية.
طيب، خلينا نبدأ بالنقطة الأكثر دراماتيكية في هذا التحول، وهي نهاية عقلية النمو بأي ثمن. كلنا نذكر النموذج القديم، صح؟
أكيد.
شركات توصيل الطعام أو خدمات النقل اللي كانت تحرق مئات الملايين من الدولارات بس عشان تاخد حصة في السوق، مع وعد غامض إن الأرباح بتيجي بعدين.
هذه الحقبة حسب التحليل اللي معنا انتهت تماماً.
تماماً.
القانون الجديد اللي يحكم اللعبة الحين هو ما يسمى باقتصاديات الوحدة الإيجابية.
مصطلح تقني شوي.
هو يبدو معقد، بس فكرته بسيطة وحاسمة. هل الشركة بتربح ولو مبلغ بسيط من كل معاملة فردية، من كل طلب توصيل، من كل رحلة سيارة؟
يعني لازم كل عملية تكون مربحة بحد ذاتها.
إذا كان الجواب لا، فالمستثمرون اليوم ما رح يحطوا فلوسهم فيها، وهذا التحول الصارم هو نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة رأس المال.
التقرير يستخدم تعبير قوي يوصف اللي صار العام الماضي بأنه انقراض جماعي للشركات الناشئة اللي كانت تعتمد على هذا النموذج. إذن إذا كان نموذج حرق الأموال قد مات، والشركات التي تعتمد على جيوش من موظفي التوصيل ما عادت جذابة، إيش هو المخطط الجديد لشركة الناشئة قابلة للتمويل في 2026؟ وين الفلوس الذكية رايحة الحين؟
الفلوس رايحة لنماذج الأعمال اللي تتوسع بالبرمجيات مش بالبشر. الصورة اللي يرسمها التقرير واضحة جداً. المستثمرون يبحثون عن شركات عندها هوامش ربح عالية، بحيث تقدر تضيف 1000 مستخدم جديد بدون ما تحتاج توظف 1000 موظف جديد.
منطقي جداً.
التركيز تحول بشكل كامل من التوسع المادي المكلف إلى التوسع الرقمي الفعال اللي حقق أرباح مع كل عميل. الفكرة هي بناء آلات رقمية تدر الدخل، مش عمليات لوجستية معقدة ومكلفة.
وهذا يأخذنا بشكل طبيعي لقطاع لسه محبوب عند المستثمرين، لكن بشروط جديدة، التكنولوجيا المالية أو الفنتك. وحبيت المصطلح اللي استخدمه التقرير لوصفه، ما عاد مجرد تطبيقات لامعة، صار السباكة الرقمية لاقتصاد ما بعد النفط.
تشبيه قوي جدا.
يزيل كل البريق عن الفنتك ويظهرها على حقيقتها، كأنها بنية تحتية أساسية مثلها مثل أنابيب المياه أو شبكات الكهرباء. هذا يغير المنظور تماما.
بالضبط، وهذا هو جوهر الموضوع. السبب إنه لسه جذاب هو لأنه صار جزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية الكبرى،
مثل رؤية 2030 في السعودية.
تماماً، أو توجه الإمارات لمجتمع غير نقدي بالكامل. هذه مش مجرد شعارات، هذه خطط لبناء اقتصادات جديدة بالكامل، وهذه الاقتصادات تحتاج أنابيب رقمية جديدة تتدفق من خلالها الأموال بكفاءة وأمان.
والتحليل يحدد ملامح ما يسميه فينتك 2.0 في مجالين رئيسيين رح يشهدون نمو هائل.
وممكن نعرف إيش هما هالمجالين؟
أكيد. المجال الأول هو الخدمات المصرفية المفتوحة.
الأوبن بانكينج.
بالضبط. بعد سنين من الانتظار، البنوك الكبيرة في المنطقة بدأت أخيراً تفتح واجهات برمجة التطبيقات الـ APIs تبعها. هذا يعني أن الشركات الناشئة بموافقة المستخدم طبعاً تقدر الحين توصل للبيانات المالية وتبني خدمات ذكية فوقها.
يعني مش بس تجميع حسابات في تطبيق واحد، لا، أعمق بكثير. نتكلم عن استشارات استثمارية آلية مخصصة بناء على سلوكك المالي أو نماذج جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة اللي كانت البنوك التقليدية تتجاهلها.
هذا مثير للاهتمام، لأن معظم الضجة في السنين اللي فاتت كانت حول مدفوعات الأفراد وتطبيقات المحافظ الرقمية.
صحيح، وهذه هي النقطة الثانية والأهم حسب التقرير، اللي هي المدفوعات عبر الخطوط بين الشركات أو B2B. مشكلة مدفوعات الأفراد إلى حد كبير انحلت، لكن التحدي الحقيقي والفرصة الأكبر تكمن في كيفية نقل مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال بين الشركات عبر الخطوط بكفاءة،
يعني من دولة لدولة وبعملات مختلفة.
تخيلي شركة في الرياض تحتاج تحول ملايين الريالات لمورد في دبي بالدرهم، وبعدها للمقر الرئيسي في نيويورك بالدولار. هذه العملية حالياً بطيئة، مكلفة، وما فيها الشفافية. التقرير يقولها بصراحة، أي شركة ناشئة تقدر تخلي هالعملية أسرع وأرخص راح تكون لقت من جم ذهب.
إذن بنينا السباكة المالية الجديدة، الحين خلينا نتكلم عن العقل اللي بيشتغل فوق هذه البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي. التقرير يوضح إن مرحلة الانبهار الأولي خلاص انتهت. في عام 2026 ما عاد مقبول إنه شركة تحط واجهة مستخدم حلوة فوق تشات GPT وتسمي نفسها شركة ذكاء اصطناعي.
المستثمرون صاروا أذكى وأنضج من كده.
تماماً، والنقطة المحورية اللي ركز عليها التحليل هنا هي الانتقال من الذكاء الاصطناعي العام إلى ما يسميه الذكاء الاصطناعي العمودي.
Vertical AI.
بالضبط، الفكرة هي التحول من النماذج اللي تعرف شوي عن كل شيء لنماذج خبيرة مدربة بعمق على بيانات قطاع واحد محدد. يعني المستثمرون ما عادوا يمولون العباقرة الرقمية متعددي المواهب، بل المتخصصين الرقمية الخبراء. والتقرير يعطي أمثلة ملموسة جداً لتوضيح الفكرة.
مثل إيش؟
على سبيل المثال، بدل من روبوت محدث عام، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. تخيل نموذج مدرب على بيانات آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب يقدر يتنبأ بتسريب شيك قبل أسابيع من حدوثه بناء على تغيرات طفيفة في الضغط والحرارة.
واو!
أو مثال آخر، الذكاء الاصطناعي القانوني. هذا مش مجرد أداة تكتب إيميلات، هذا نظام يفهم الفروق الدقيقة بين قوانين التجارة الإماراتية والسعودية، ويقدر يصيغ عقوداً تجارية معقدة تلقائياً مع مراعاة كل التشريعات المحلية. هذا هو العمق المطلوب.
بس فيه طبقة ثانية هنا، تتجاوز مجرد كفاءة الأعمال، طبقة استراتيجية وسياسية، صح؟
بالضبط، وهذه مش مجرد نقطة تقنية، بل هي إعلان استقلال رقمي. التقرير يسميها الذكاء الاصطناعي السيادي.
Sovereign AI.
الفكرة هنا تتجاوز مجرد تخزين البيانات محلياً. نتكلم عن بناء العقل الرقمي للمنطقة بلهجاتها وثقافتها وقوانينها، بعيداً عن هيمنة وادي السيليكون. الدول خاصة في الخليج ما عادت مرتاحة لفكرة معالجة بياناتها السيادية الحساسة مثل سجلات الصحية أو البيانات الحكومية.
تماما،
على خوادم أمريكية تابعة لشركات مثل OpenAI أو جوجل. وهذا هو سبب ضخ استثمارات حكومية ضخمة لبناء مراكز بيانات محلية، والأهم تدريب نماذج لغوية كبيرة خاصة فيها باللغة العربية والفارسية. هذه خطوة استراتيجية هائلة.
كل هالمشاريع الطميحة من الفنتك للذكاء الاصطناعي السيادي تحتاج وقود أساسي وهو المواهب البشرية. وهنا التقرير يشير لديناميكية مثيرة للاهتمام، يوصفها بأنها منافسة بناءة، أو ممكن نسميها حرب باردة مهذبة على المواهب التقنية بين دبي والرياض.
بالفعل، وهي منافسة صحية جداً للسوق. واللافت في التحليل أنه يوضح كيف أنه كل مدينة تستخدم أسلحة مختلفة في هالمنافسة. دبي، ممثلة في مركز دبي المالية العالمي، تلعب على قوتها التاريخية، التنظيم المرن والبيئة التشريعية الجذابة.
هذا ملعبهم.
بالضبط، هي تسعى تكون العاصمة العالمية للعملات المشفرة والويب 3، وتستخدم الإقامات الذهبية والحوافز الضريبية كأدواتها الرئيسية لجذب أفضل المبرمجين والمطورين في العالم.
مثير للاهتمام، إذن دبي تلعب على قوتها المعروفة، لكن الرياض تبدو كأنها تتبع استراتيجية مختلفة تماماً، تعتمد على القوى الصلبة، يعني رؤوس الأموال الضخمة والبنية التحتية الفعلية. كيف يصف التقرير هذا التباين؟
الرياض مدفوعة بزخم مؤتمر ليب ورؤية 2030 تستخدم سلاحها الأقوى، رأس المال السيادي، استراتيجيتها ما تركز بس على جذب الأفراد، بل على بناء البيت اللي رح يشتغلون فيه.
يعني البنية التحتية نفسها.
هي تستثمر مباشرة في البنية التحتية المادية، بناء أضخم مراكز البيانات السحابية، إنشاء مدن للألعاب والرياضات الإلكترونية. الرسالة من الرياض هي: لا تجي تشتغل عندنا فقط، تعال ابني المستقبل على أرضنا ببنيتنا التحتية. هي معركة بين البرمجيات التنظيمية المرنة في دبي والأجهزة والبنية التحتية الصلبة في الرياض.
هذا يبدو رائعاً للموظفين، لكن هل يذكر التقرير أي جانب سلبي لهذا التنافس الشديد؟ يعني هل في خطر من تضخم الرواتب بشكل غير مستدام أو خلق فقاعة مواهب؟
سؤال مهم. التقرير يركز بشكل أساسي على الجانب الإيجابي في أفق 2026، وهو إن الفائز الواضح والمباشر من هذه المنافسة هو المواهب التقنية نفسها.
هم المستفيدون الأكبر.
أكيد، التحليل يشير لارتفاع كبير ومتوقع في رواتب ومزايا المتخصصين في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني. ببساطة، الطلب عليهم يفوق العرض بكثير، والمدينتين مستعدين يدفعون بسخاء عشان يحصلوا عليهم. التقرير ما يتطرق مباشرة لخطر الفقاعة، لكنه يلمح إلى أن هذه المنافسة هي المحرك الأساسي لرفع مستوى الكفاءات في المنطقة ككل.
حسناً، خلينا ننتقل الآن لواحد من أكثر التحولات إثارة للدهشة في التقرير، وهو قطاع الألعاب. عادة ما ينظر له على أنه ترفيه، بس التقرير يصر على أنه صار الآن محرك للناتج المحلي الإجمالي. كيف ممكن شيء مثل الألعاب يكون له هذا التأثير الاقتصادي الكبير؟
هذا التحول في النظرة هو المفتاح لفهم استراتيجية المنطقة. صناع السياسات والمستثمرون ما عادوا يشوفون الألعاب كمجرد منتج استهلاكي ترفيهي.
إذن إيش هي النظرة الجديدة؟
أدركوا إن التقنيات الأساسية اللي تشغل الألعاب، محركات مثل أنريل إنجن ويونيتي، هي في الواقع منصات المستقبل للتفاعلات الرقمية ثلاثية الأبعاد. هذه المحركات ما تستخدم بس في الألعاب، صارت أساسية في مجالات مثل المحاكاة الصناعية، التدريب العسكري، التصميم المعماري، وحتى في إنتاج الأفلام.
يعني التقنية نفسها صارت هي الأصل المهم؟
بالضبط. ولما نشوف مشاريع ضخمة مثل القضية في السعودية اللي تحط الألعاب والرياضات الإلكترونية في قلب رؤيتها، نفهم إن هذا توجه استراتيجي وطني، مش مجرد استثمار في الترفيه.
هذا منطقي جداً. إذن هذا يغير طبيعة الاستثمار في القطاع. مين هي الشركات الألعاب اللي تحصل على تمويل في هذا المناخ الجديد؟ هل هي نفس الشركات اللي تنسخ ألعاب الجوال البسيطة؟
لا، أبداً. التقرير يؤكد إن رأس المال يتجنب هذا النموذج الآن. الأموال تتدفق الآن لليسميه الاستديوهات القائمة على التكنولوجيا.
يعني شركات تكنولوجيا أولاً وشركات ألعاب ثانياً؟
تماماً. هذه مش مجرد شركات تصنع ألعاب، بل هي شركات تكنولوجيا تبتكر أدواتها وبرمجياتها الخاصة اللي ممكن تستخدم في مشاريع متعددة. والنقطة اللي يركز عليها التقرير كأكثر الاتجاهات رواجاً لعام 2026 هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الأصول والمحتوى داخل الألعاب.
وهذا يقلل التكاليف ويسرع الابتكار
بشكل هائل، ويعطي هذه الاستوديوهات ميزة تنافسية ضخمة.
إذن بعدما استعرضنا كل هذه التحولات الكبيرة من التمويل للفنتك ومن الذكاء الاصطناعي للألعاب، ما هي الخلاصة؟ إيش يعني كل هذا للشخص اللي يشتغل في هذا المجال؟ التقرير يلخص رسالة قوية: عصر الفكرة الخام انتهى، ما عدا يكفي أن تكون عندك فكرة لامعة. التنفيذ المدروس والقدرة على تحقيق الربح هما كل شيء الآن.
بالفعل، ويقدم التقرير ما يشبه خارطة الطريق للبقاء والنجاح في 2026، وهي نصائح عملية ومباشرة جداً. أولاً، للمطورين والمبرمجين الرسالة واضحة: أتقنوا لغة بايثون وتعمقوا في كيفية نشر النماذج اللغوية الكبيرة بشكل محلي.
وهذا يتماشى مباشرة مع توجه الذكاء الاصطناعي السيادي.
بالضبط. ثانياً، للمؤسسين ورواد الأعمال: توقفوا عن استيراد مشاكل وادي السيليكون وحلولها. ابحثوا عن المشاكل الحقيقية وغير المحلولة في الشرق الأوسط، واعملوا على حلها.
يعني الحلول المحلية لمشاكل محلية،
هي اللي رح تحصل على التمويل.
وماذا عن المستثمرين اللي يضعون أموالهم في هذه الشركات؟
بالنسبة لهم النصيحة هي الأوضح على الإطلاق، ابحثوا عن الفرق اللي تتكلم لغة الربح قبل لغة النمو. المعادلة تغيرت تماماً، لم يعد النمو السريع هو مقياس النجاح الوحيد، بل النمو المستدام الذي يمول نفسه.
إنها عودة لأساسيات العمل التجاري.
الكلمة الأخيرة ليختم بها التقرير هي أن عام 2026 هو عام الواقعية. قد يكون الضجيج الإعلامي أقل، يمكن ما نسمع عن تقييمات بالمليارات كل يوم،
لكن الثروة اللي رح يتم بنائها رح تكون حقيقية ومستدامة أكثر بكثير من فقاعات الماضي. وهنا نوصل لفكرة أخيرة تستحق التأمل. التقرير مثل ما لاحظنا يركز بشكل شبه كامل على الإمارات والسعودية كمحركين رئيسيين لهذا المشهد الجديد، وهذا يطرح سؤال مهم ومفتوح. مع هذا التركيز الشديد على الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية التحتية المحلية الضخمة، إيش رح يصير لبقية المراكز التكنولوجية الناشئة في المنطقة؟ هل هذا السباق المحموم بين العملاقين رح يخلق فجوة ابتكار أوسع مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط؟ أم أن هذا المد الصاعد رح يرفع كل القوارب في النهاية؟ سؤال نتركه مفتوحا للتفكير.